السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى عليه الله ما هطل الحياء، صلى عليه الله ما التمع الضياء، فلقد شفى الدنيا من الداء العيا، ولقد حمى عنا لظى وجحيما. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك نبينا محمد، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك وفضلك يا رب العالمين. أحبتي في الله، أيها المسلمون، طلاب العلم، أهل مدرسة الربانية، مرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الخامس من لقاءات مدرسة الربانية فرع التزكية، والذي أسأل الله جل جلاله في مبدئه ومنتهاه أن يجعله لقاء مباركا موفقا، وأن ينفعنا به أولا ثم ينفعكم به وينفع به كل المسلمين. أحبتي في الله، هل سبق مرة أن صليت خلف إمام فوجدته مر على آية من آيات الله ليكررها ويرددها ثم يبكي طويلا؟ هل سمعت مرة عن شيخ أو عالم من علماء الأمة مر وهو يقرأ القرآن أو وهو يطلب علما من العلوم الشرعية ليقف بمسألة من المسائل فيبكي ويبقى بقية يومه أو ليلته يتفكر فيها ويتدبر؟ لقد رأيت ولعلكم رأيتم معي كثيرا ما نسمع من يتلون القرآن بهدوء وخشوع وتركيز وسكينة لا يستطيع أن يمر كثيرا من آيات القرآن إلا وعيناه تذرفان. بدأ بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حينما سمع قول الله جل جلاله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ ذرفت عيناه صلى الله عليه وسلم. وهكذا توالت حتى وصلنا إلى مشايخنا، فقد صحبت الكثير منهم إذا مر بآية بكى. والقصة المشهورة عن سماحة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله حينما مر بقول الله تعالى: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، بكى وبكى طويلا وقال: سبحان الله، يزيدهم القرآن طغيانا وكفرا، يزيدهم الخير طغيانا وكفرا. أثر فيه الكلام وتأثر وبكى وأجهش بالبكاء من خشية الله جل جلاله. وهكذا في بقية فروع العلم تجدهم وهم يشرحون بابا من أبواب العقيدة لا يستطيعون الإكمال، تخشع جوارحهم وتئن قلوبهم وتدمع أعينهم لما مر بهم. كما قال أحدهم: إني لأمر بالمسألة من مسائل العلم فأتمنى أن يكون جسدي كله آذان ليسمع هذا الكلام الطيب. أحبتي في الله، ماذا أثر العلم في السلف الذين نحب ونتمنى أن نكون مثلهم لنلتحق بهم في الجنة؟ كيف كان العلم سببا في أن طهرت نفوسهم وتزكت أحوالهم؟ إننا اليوم في فرع التزكية، ومع الحلقة الخامسة ما زلنا مصرين، كما مر مع المشايخ في الحلقات السابقة، مصرين على أن نصل بقلوبنا وقلوبكم إلى بر الأمان، إلى الوعد الذي أو إلى البشرى التي وعد الله جل جلاله بها من تزكى حين أقسم 11 قسما ثم قال: قد أفلح من زكاها. حين تزكو النفوس، تزكو يعني تطهر، تطهر النفوس من الغل والحقد والحسد والكره وحب والأنانية وحب الذات، من تلك الأمراض الكثيرة الكثيرة، الرياء والنفاق والشرك. تلك الأمراض إذا طهرت منها القلوب عشنا متعة في الدنيا لا تضاهيها أي متعة، كما قال أحدهم إننا في متعة لو يعلمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. تلك المتعة وذلك الأمان النفسي في المجتمع على مستوى الأمة، على مستوى الأسرة، على مستوى الأشخاص، هذا الأمان الذي نبحث عنه كثيرا. ذلك الأمان النفسي لا يأتي إلا إذا طهرت النفوس وتزاكت، حينها لا تجد صراعات، حينها لا تجد اختلافات، حينها لا تجد طلاقا يفشو، حينها لا تجد اغتصابات، لا تجد ظلما ولا عدوانا، تجد مجتمعا هادئا، الكل يأخذ حقه والكل فيه سعيد، لا عبوس ولا كدر، لأن القلوب زكت وطهرت فنالت موعود الله جل جلاله، فلحت في الدنيا والآخرة. اليوم مع سبيل جديد من سبل التزكية، أنا علشان أطهر قلبي وقلبي يكون نظيف، عشان أحس بقى بالأمان والسعادة والطمأنينة حتى أصل إلى ذلك، لابد من طرق أسلكها. تكلم المشايخ عن طرق العبادة، الحج، الذكر، الصلاة، الصيام، واليوم موعدنا مع فضيلة الشيخ محمد الحسنين في مناقشة سبيل، طريق آخر من طرق تزكية النفوس وتطهيرها، لعلنا نسلكه فنفوز بذلك الأمل المنشود أن نعيش مطهرين طاهرين. ذلكم السبيل أحبتي في الله هو طلب العلم. كيف نزكو بطلب العلم؟ أوجه ذلك السؤال لفضيلة الشيخ أخي وحبيبي في الله فضيلة الشيخ محمد الحسنين، كيف نطهر قلوبنا بطلب العلم؟
أحسن الله تعالى إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم نضر وجوهنا وزك نفوسنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أجري الحق على ألسنتنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، كما استفتح أخي الحبيب فضيلة الشيخ صالح بارك الله فيه، أهمية التزكية وأهمية هذا السبيل المهم طلب العلم في التزكية، كيف نتزكى بطلب العلم؟ ينبغي ابتداء أن نقول هل العلم مهم وهل العلماء مهمون في نظر الأمة وفي نظر طلبة العلم وفي نظر المثقفون الذين تربوا على مائدة القرآن والسنة أم لا؟ الجواب نعم، العلم مهم جدا والعلماء مهمون جدا، والله عز وجل شرف الأنبياء بالعلم ومن عليهم بهذه المنة، فقال الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فامتن الله عز وجل عليه أنه علمه ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيما. وخاطب الله نبيه عيسى فقال: يا عيسى اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. فامتن الله عليه أنه علمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، فهذه منة من الله عز وجل، أسأل الله تعالى ألا يحرمني وإياكم منها وألا يحرمني وإياكم من شرف الدعوة إليه والعمل بما تعلمناه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. العلماء مهمون لأن العلماء هم أمناء الله على خلقه، قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والعلماء هم أطباء الناس في الحقيقة، لأنهم هم الذين يعتنون بطب القلوب فيداوون هذه القلوب من جميع الأمراض التي تنزل بها، نسأل الله أن يطهر قلوبنا أجمعين. الله عز وجل أمر بالاستزادة من العلم فقال: وقل رب زدني علما. والعلماء مهمون جدا لأن العلماء ورثة الأنبياء، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله عز وجل له به طريقا إلى الجنة، وفي رواية: سلك الله به طريقا إلى الجنة. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، والعلماء ورثة الأنبياء. العلماء أيها الأحبة لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فالعلماء ورثة الأنبياء، ولذلك فهم مهمون. والعلم مهم لأنك بالعلم لا حد لنفعك، لأن العلم لا حد لنفعه. الإمام أحمد كان لما بيتكلم عن الإمام الشافعي يقول هو كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، أي أنه لا حد لنفعه. لذلك العلم مهم وطلب العلم مهم. عشان كده النهاردة عايزين الناس تحب طلب العلم وتطلب العلم، ويتابعوا معنا المدرسة الربانية وغيرها، فتتربى وتزكو نفسك ويطهر قلبك، ونتعلم سويا إن شاء الله، ونعمل بهذا العلم حتى لا يكون هذا العلم حجة علينا، وإنما يكون حجة لنا أمام الله عز وجل.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ، ربنا يرضى عنك وتقبل منا ومنكم. أحيانا الإنسان يكون في طريق المعصية مبتعدا عن الله جل جلاله، فتأتيه ذكرى فيخشع لها ويبدأ يتوب ويرجع إلى الله عز وجل، يبطل بقى سجاير ويبطل بعد عن المساجد ويبطل نظر إلى ما حرم الله، ويرجع يروح يقعد في المسجد، عاوز بقى يصلي ويعيد الصلاة اللي فاتته دي، يصليها، يحافظ على أذكار الصباح والمساء، يحافظ على أذكار الأذان، عاوز يقبل على الله عز وجل. ما كانش عنده أي خلفية عن الدين، دخل المسجد عارف بيعرف يصلي إزاي، بدأ يصلي، لكن المشكلة إنه يفاجأ إن هو حس بطعم إيماني جميل سرعان ما ينفلت منه، يلاقي نفسه أنا كنت حاسس أول ما بدأت الطريق ده بقى وبدأت أصلي والتزمت كنت فرحان قوي وحسيت بحب ربنا، كنت فرحان ومشتاق إن أنا أقوم الليل أصحى كل يوم الساعة 2 وخفيف على قلبي، بعد كده لا بقيتني مش قادر وبقيت مش عارف أقول الأذكار وبقيت مش ملاحق على قراءة القرآن،
لسه محتاج تزكية.
هل السبب أو السر إن هو لما بدأ ما عملش تخلية وتحلية، أيوة عمل تخلية بعيد عن المعاصي، ما عملش بقى التحلية اللي هي تكون بطلب العلم؟ هل طلب العلم سبب في تحلية النفوس؟
نعم.
وسبب في ثبات الإنسان على الإيمان؟
نعم، طلب العلم سبب أساسي في ثبات الإنسان على الإيمان وفي تزكية النفوس. فطلب العلم مطلب، التزكية بطلب العلم هذه مطلب شرعي، وقل في الناس من يلتفت إليه. والبلايا العظيمة التي وجدناها الآن ونسمع عنها كثيرا هي من أن الناس لا يلتفتون إلى التزكية بطلب العلم، فيطلبون العلم للعلم ولا يطلبون العلم للعمل بالعلم. ونحن نطلب العلم ليرضى الله عز وجل علينا، ونطلب العلم للعمل بهذا العلم. فالله عز وجل ذم أقواما حملوا هذا العلم ولم يعملوا به، قال الله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم. وقال الله عز وجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث الآيات. الشاهد أنك تطلب العلم ليرضى الله عنك وتزكو بهذا الطلب، ونطلب العلم للعمل لا للعلم نفسه، لا لنتباهى ولا لنتنافس ولا لنجادل ولا لنناظر، وإنما ليرضى الله عز وجل علينا. وجدنا في زماننا هذا الانحرافات الفكرية والانحرافات السلوكية، ووجدنا في زماننا هذا من يقبل على المفضول ويترك الفاضل، فتعلم العلم لكن ليس عنده السمت الحسن، تعلم العلم لكن ليس عنده أدب، تعلم العلم لكنه يتطاول على الأكابر. نسأل الله عز وجل السلامة. والعلماء صنفوا مصنفات كثيرة جدا في قضية الأدب والتزكية، منهم العلامة السفاريني قام بعمل كتاب اسمه غذاء الألباب في شرح منظومة الأداب، والعلامة ابن مفلح قام بعمل كتاب الأداب الشرعية والمنح المرعية. وقال عمر لما فهم من تربية النبي عليه الصلاة والسلام أن العلم يحتاج إلى عمل، قال تأدبوا ثم تعلموا. لازم الواحد يتأدب أولا بهذا العلم ثم يتعلم بعد ذلك. في البداية الأدب، التزكية، وبعد كده العلم. أعجبتني قولة الإمام مالك رحمه الله تعالى حين قال يحكي عن نفسه قال كانت أمي تعممني تلبس العمامة يعني وتقول له اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. هذه الأم ربانية تربت صح وجاية بتربي ابنها صح فبتقول له روح للشيخ واقعد تحت رجليه وتعلم من أدب الشيخ وسمت الشيخ وهدي الشيخ قبل لما تتعلم من علم الشيخ، ولأن تتعلم بابا من الأدب أحب إلي من أن تتعلم 70 بابا من العلم. إنك أنت تتعلم بس من الشيخ باب واحد من الأدب وتتربى صح أحب إلي أي إلى أمي من أن تتعلم 70 بابا من العلم. إيه الفايدة أن احنا نبقى شايلين العلم وما بنعملش بهذا العلم؟ الفايدة أصلا في العلم تحصيل الثمرة وهو العمل. النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي شيخ صالح عمل بهذا العلم أم لا؟ عمل بهذا العلم. تأثر بهذا العلم أم لا؟ تأثر بالوحي ده ولا لا؟ تأثر بالقرآن ولا لا؟ تأثر بالكلام اللي بيقوله ولا لا؟ تأثر بهذا. كان يصلي عليه الصلاة والسلام حتى تتورم قدماه، أدي العمل. كان إذا قرأ القرآن بكى، إذا سمع القرآن بكى، بل قال عليه الصلاة والسلام شيبتني هود وأخواتها. يعني تخيلوا معايا واحد يقرأ القرآن فداه نفسي عليه الصلاة والسلام حتى يؤثر في جوارحه لدرجة أنه حاسس أنه شاب بسبب التفكر والتأمل في آيات الله عز وجل. ورب الصحابة على هذا، على أن يحذروا من آفة أتعلم ولا أعمل، على أن يحافظوا على العمل بالعلم لأن العمل هو ثمرة العلم. نجد مثل الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان يقوم من الليل ويبكي حتى يخضب لحيته بالدموع ويقول يا دنيا غري غيري. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من علم لا ينفع. النبي بيستعيذ بالله من علم لا ينفع، علم يبقى وبال على صاحبه والعياذ بالله. سيدنا سعيد بن المسيب رضي الله عنه وأرضاه صلى 40 سنة في المسجد جماعة لم تفوته تكبيرة الإحرام. أدي ثمرة العمل، أدي ثمرة العلم يا جماعة، العمل بهذا العلم. يزيد الرقاشي يصوم 40 سنة يوم ويوم ثم يتهم نفسه ويقول سبقني العابدون وقطع بي، فيه اللي سبقني برضو ربنا. فهو لا يرى عمله ولا ينظر إلى عمله وإنما يتهم نفسه بالتقصير مع أنه أحسن في العمل. سفيان الثوري يبكي الدم من خشية الله. ده اللي احنا عايزين نوصل ليه النهاردة، إن لما نتعلم قرآن، لما نتعلم سيرة، لما نتعلم فقه، لما نتعلم عقيدة، لما نتعلم مصطلح، لما نتعلم أي علم من العلوم نوصل بنفسنا ان احنا نتأثر بهذا العلم ونكون اول ناس يعملوا بهذا العلم ويتزكوا بهذا العلم ويخلصوا في هذا العلم فيعملوا به اولا قبل ان يبلغوه للناس وان يعلموه للناس. سفيان الثوري يبكي الدم، الدم من خشية الله. وفي مننا النهاردة اللي بقاله سنين بيتعلم ويقعد تحت رجلين الشيخ ما بيعرفش يبكي دمعة من خشية الله. ابراهيم بن ادهم يبول الدم من خشية الله. سفيان الثوري كان إذا نام انتبه أهل الدار من شدة بكائه من خشية الله، خلاص لحد لما بقت عادة إن هو بيبكي حتى وهو نائم، يعني الفكرة لا تتركه حتى وهو نائم رضي الله عنه وأرضاه. عبد الرحمن بن القاسم المصري المتوفى سنة 191 هجرية يقول خدمت مالكا 20 سنة كان منها 18 سنة في تعليم وأخذت العلم في 2. عايزين نتأمل الجملة دي بسرعة، خدمت مالكا، ما قالش تتلمذت على إيد مالك وإنما قال خدمت مالك. أنا تحت الشيخ، أنا عندي الشيخ خادم خدام. خدمت مالكا 20 سنة، مش بعد لما الشيخ يعلمني أكبر على الشيخ وأتكلم على الشيخ وأهين الشيخ وأسيء إلى الشيخ، لأ، خدمت مالكا، أنا خادم لأنه علمني، من علمني حرفا صرت له عبدا. خدمت مالكا 20 سنة، 18 سنة في تعليم، ويقول إيه وأخذت العلم في 2. يعني إيه 18 سنة في تعليم وأخذت العلم في 2؟ يعني 18 سنة بتربى
وبعد كده اتعلمت في سنتين. 18 سنة بيتعلم الإخلاص، 18 سنة بيتزكى، وبعد كده أخذت العلم في سنتين، أي حصلته. الإمام مالك يقول ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم ما نفع. العلم مش بكثر الحفظ فقط، مش بكثرة حفظ النصوص، وإنما العلم ما نفع في القلب. كان الإمام أحمد إذا رأى طالب العلم لا يقوم الليل طرده من مجلسه. أما يعرف إن فلان تلميذه ده ما بيقومش الليل، ما بيقومش الله بالليل، طرده من مجلسه، ما يعلموش. لسان أحوالهم وكن عاملا بالعلم فيما استطعته ليهدى بك المرء الذي بك يقتدي. إننا لا نتعلم العلم للعلم، وإنما نتعلم العلم للعمل. عايزين يا جماعة نتعلم العلم ليرضى الله علينا ونعمل بهذا العلم. ابن الجوزي عليه رحمة الله تعالى بيقول إيه؟ بيقول شر الناس من فتح عليه في باب العلم وأغلق عليه في باب العمل. هذا شر الناس، ربنا يفتح له في العلم فيتعلم، ثم يغلق عليه في باب العمل، يجي يعمل لا يوفق في العمل والعياذ بالله. هذا شر الناس. لذلك العلاء ابن هلال كان يقول طلب العلم شديد وحفظه أشد من الطلب والعمل به أشد من الحفظ. الطلب شديد عايز صبر، حفظ ما تطلب، حفظ هذا العلم اللي انت سمعته، هذا ايضا اشد من طلبك العلم، محتاج صبر. ومراجعة هذا العلم ايضا محتاجة صبر، والمحافظة على اللي انت تعلمته محتاجة صبر. الاصعب من ده كله العمل بهذا العلم، محتاجين توفيق من الله عز وجل. لذلك كتب مالك لهارون الرشيد إذا تعلمت علما فليرى عليك أثره وسمته، وإلا لو العلم ده ما يراش عليك أثر وسمته ما يبقاش لأي قيمة ولا أي لازمة. أم سفيان الثوري رضي الله عنه أرضاه قالت له جملة جميلة قوي أختم بها هذه الجزئية، قالت له يا ولدي اذهب إلى ربيعة فاطلب العلم، اذهب فاطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، روح اتعلم وأنا هكفيك وهصرف عليك، ما تشغلش بالك. بس خد بالك في حاجة، إذا كتبت 10 أحاديث فانظر في نفسك هل في نفسك زيادة أم لا، فإن وجدت في نفسك زيادة فأتمم يعني كمل، وإلا فلا تتعنى. قريت لكل 10 أحاديث بص لنفسك في زيادة، قلبك اتأثر ولا متأثرش؟ لقيت قلبك اتأثر كمل، ما تأثرش
خلاص كفاية كده،
ما تتعبش نفسك فلا تتعنى. تفضل يا
سيدي. أحسن الله لك فضيلة الشيخ. واخدين بالكم يا جماعة النهاردة ناس كتيرة إلا من رحم ربي حامل القرآن، خريج كلية شرعية، خريج معهد شرعي، وسلوكياته تنافي الدين كلية شكلا وموضوع، وناس منهم مبتدعة وناس عصاة، أسأل الله أن يعفو عنا وعن الجميع. المشكلة في إيه؟ ما هو متعلم مع ماجستير دكتوراه مع لسانس، خريج معهد شرعي، وتلاقي سلوكيات ألفاظ غير طيبة، سلوكيات شركيات بدع واقع فيها والعياذ بالله. المشكلة دي إيه؟ المشكلة في أن هذا العلم لم يطلب للغرض الأساسي منه، اللي هو إيه بقى؟ اللي هو أن أنا أصفي قلبي، أطهر قلبي، أنظف قلبي. الشيخ يقول لك 10 أحاديث، ال10 أحاديث اتأثرت بيهم، عملت بهم، فهمتهم، كمل. ما عرفتش خلاص، مش كتر علم، مشكلة مش في كتر العلم، قد يكون حجة عليك والعياذ بالله، إنما المهم إيه؟ إن أنا بعمل به. إذا سألني ربي تعلمت ماذا عملت فيما تعلمت، هقول له عملت به يا رب، عملت بالعلم، عملت به ثم علمته للناس. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا
وعملوا
العلم وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، أدي الدعوة إلى الله،
وتواصوا
بالصبر، الصبر على الأذى. 4 حاجات، آمنت، تعلمت، فهمت، اعمل على طول. فرع العلم العمل. ما عملتش الصحابة 5 آيات لا نتجاوزهن حتى ندري معانيهن ونعمل بهن، ثم يطلع بعدين حفظت القرآن كله ماشي، وبعدين لا قيام ليل، لا أكثر من قراءة القرآن حتى تفلت مني وأنساه، أسأل الله أن يعفو عني وعنكم
يا رب.
لا أعمل بأخلاق القرآن، لا أفهم أغلب معاني القرآن وأكثرها. طيب الفايدة اللي أنا عملت حفظت القرآن ليل يقال حفظ، والعياذ بالله أول من تسعر به النار يوم القيامة. فأو من أهم ثمرات العلم اللي هي بعديات اللي احنا قلنا تقويم الانحراف السلوكي، أيوة. إن ما يبقاش في انفصام بين الإنسان أو بين ما يحمل الإنسان من علم وما يقوم به من عمل. إن اللي هيتعلمه النهاردة تعلمت حاجة واحدة، تعلمت حاجة واحدة إن مثلا الله عز وجل يحب، مثلا الرجل دخل الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم شهد له أنه من أهل الجنة، قال إيه غير أني أبيت وليس في صدري شيء لأحد من المسلمين. اتعلمتها يلا طبقها النهاردة، بات النهاردة وما فيش في قلبك حاجة من حد، بكرة تعلمت كمان آية واحدة. قول الله عز وجل مثلا في آخر سورة المزمل، إن ربك يعلمك أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، الآية اللي فيها ذكر قيام الليل، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، قلت خلاص أنا هعمل بالآية دي النهاردة، أقوم الليل أصلي ركعتين والوتر، أصلي أربع ركعات، أصلي زي النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات وثلاثة وتر، أحد عشر ركعة، عملت بها ممتاز. اللي بعده، أما أن نكنز العلم لمجرد العلم وأدخل على المواقع أجيب شوية كتب وأشرحها وأسمع شرح للشيخ فلان وأقرأ كتاب للشيخ فلان، وزي ما فضلت الشيخ تفضل، نلاقي بقى انحرافات سلوكية عجيبة، أتكلم في عرض الشيخ أو لا يظهر ذلك في سلوكي مع زوجتي أو مع أهلي أو مع أصحابي أو مع جيراني أو من أدعوهم. لن يصل العلم إلا إذا خرج من القلب، علشان يدخل القلب لابد أن أعمل به. بتعلم العلم بيبقى في دماغي، أعمل به يصل لقلبي فيكون حالة، بدل ما يكون فكر شوية معلومات في دماغي، لا بيبقى حال يخش في قلبي. لما أقول للناس الناس تستجيب لي وكلامي يصل للناس، ليه؟ لأن أنا عايش الكلام ده، مش بتكلم من فراغ، أنا عايشه فبحكي لك اللي أنا عايشه، فإذا خرج الكلام من القلب وصل إلى القلب. إحنا بنتكلم على التزكية بالعلم، أي علم يزكي القلب ولا في علوم معينة؟ هي العلوم المختصة بزكاة النفس وطهارة القلب.
الوحي وما تفرع منه،
الله،
القرآن،
أيونا،
السنة، العقيدة، الفقه، التفسير،
إن شاء الله،
الدعوة، أصول الدعوة، نعم، اللي هي فروع هذه المدرسة الربانية اللي احنا بنتكلم فيها،
نعم،
وأصل هذه الأصول هو القرآن وكلام الله، هو أصل الأصول، أصل الأصول في التعبد، أصل الأصول في التزكية، أصل الأصول في طلب العلم. لذلك نحن نهتم بالقرآن في هذه المدرسة، ونهتم أن يكون هذا الرباني حاملا للقرآن، ففي خطة أنه يحفظ بها القرآن في خلال سنتين، كل يوم يحفظ صفحة ويسمعها ويأخذ صفحة جديدة، فيسمع صفحة ويصحح صفحة، يتلوها ويفهمها ويتدبرها ويكررها ويعمل بها، ويعمل بها ويتلوها حق تلاوتها. قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. يتربى بالقرآن وهو يحفظ، هو بيحفظ يتربى بالقرآن. يتربى ازاي بقى بالقرآن؟ يجعل لنفسه ختمة أجر وختمة فهم وختمة حفظ وختمة تدبر. تاني، يتربى بالقرآن ازاي؟ يخلي لنفسه ختمة أجر. ختمة أجر كل يوم على الأقل ليه ورد، الرباني له ورد، لو حال مع القرآن يوميا جزئين على الأقل، على الأقل جزئين يوميا يقرأهم احتسابا للأجر، الحرف بعشر حسنات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ختمة فهم، كل يوم ياخد يا سيدنا ثلاث أربع آيات، خمس سطور، وينزل على تفسير من التفسير المعتمدة عند أهل السنة كتفسير ابن كثير مثلا أو الشنقيطي أضواء البيان أو القرطبي، ويقرأ العلماء قالوا إيه في تفسير الثلاث أربع آيات دول، تقرأ العلماء قالوا إيه في تفسير الأربع خمس آيات دول، ومعك الراسة تكتب ما فهمته، دي اسمها ختمة فهم. في بقى ختمة تدبر، ختمة تدبر أخد كل يوم آية، جملة، كلمتين، وأعيش مع هذه الآية، مع هذه الجملة، أعيد فيها
وكرر فيها وأزيد فيها وأتعبد بيها وأقوم الليل بيها وأكررها حتى أجد أثرها في قلبي. ختم التدبر وهذه تظل معي إلى ما شاء الله. ثم ختمة حفظ. ختمة الحفظ قلنا كل يوم صفحة، كل يوم ربع، ما فتح الله تعالى به عليك. المهم لا تنقطع، قليل دائم خير من كثير منقطع، استمرارية النتاج. وزي ما بنقول تربية بالقرآن. احفظ بقى القرآن. نحفظ القرآن ازاي؟
نحفظ القرآن ازاي؟
نحفظ القرآن بنقول للأخ اللي عايز يحفظ القرآن، اول حاجة اخلص النية انك انت بتحفظ القرآن مش لنفسك ولا للناس ولا عشان اصلي بالناس ولا عشان الناس يقولوا ده حافظ القرآن ولا ده صوته جميل، لا، وإنما أنا بحفظ القرآن لأن هذا القرآن كلام الله، وكلام الملوك ملوك الكلام كما قال الذهبي رحمه الله تعالى. فده كلام الملك جل جلاله، فهو ملوك الكلام، أحسن الكلام كلام الله. فأنا بحفظه أبقى أنا كده وعايته أحسن الكلام، بحفظه عشان ربنا يرضى علي لما نحفظ كلامه، بحفظه علشان أعمل بيه، بحفظه وأنا خالص مخلص مخلص. وهذا يحتم علي إن أنا أبطل ذنوب واتقي ربنا. قال الله واتقوا الله ويعلمكم الله. ثم تلجأ إلى الله بالدعاء إن رب العزة يمن عليك ويحفظك كتابه ويختارك مع اللي ربنا اختارهم إن هم يبقوا حملة هذا الكتاب، كتاب الله القرآن كلام الله. كان النبي يقول لمعاذ والله إني لا أحبك وأنا كمان بحبك في الله، أسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، والله إني لا أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قولها معانا، قولها مع سيدنا معاذ، قولها مع أخوك المسكين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالقرآن ذكر محتاج إعانة، محتاج مدد، والمدد لا يكون إلا من الله. فأنت عايز مدد من رب العزة جل جلاله علشان تعان على حفظ القرآن. ثم سارع بالحفظ برغبة، لازم عندك رغبة وإرادة وتصميم وعزيمة وهمة عالية إنك أنت هحفظ، يعني هحفظ، أنا مصر إن أنا أبقى حامل كتاب ربنا، أنا نفسي إن أنا أبقى حامل كتاب ربنا، ربنا يرضى علي وأختم كتابه جل جلاله. ولا تيأس مهما كان سنك، 30 40 50 60 ما تيأسش. وأنا أبشرك قرأت كتابا جميلا اسمه الفضل المبين على من حفظ القرآن بعد 40، الفضل المبين على من حفظ القرآن بعد 40. قال فيه المؤلف أن هناك نماذج وجاء بأسمائها ومن أي البلاد هي، حفظت القرآن بعد سن 50 60 70 ومنهم أعاجم، يعني أعجمي لغة أصلا مش عربية، وحفظ القرآن بعد سن 70 وبعد سن 60. فبنقول لحبيبي الذي يسمعنا الآن بنقول له ما تيأسش، لا تيأس، وإنما سل الله جل جلاله الإعانة والإخلاص. أجود أوقات الحفظ الأسحار، تقوم بالليل تتوضأ تصلي ركعتين لله عز وجل وتحسن فيها التعبد، ثم تسأل الله عز وجل أن يفتح لك وتمسك المصحف الورد بتاعك وتبدأ تحفظ. أفضل أوقات الحفظ الأسحار، ده مش كلامي، ده كلام العلماء. ابن جماعة الإمام الهمام يقول أجود أوقات الحفظ الأسحار، وأجودها للبحث الأبكار، وأجودها للتأليف في وسط النهار، وأجودها للمراجعة بالليل. أقول جملة دي تاني، لو طلعنا بجملة دي بس الحلقة دي يبقى احنا كده أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الإخلاص والقبول. الإمام ابن جماعة بيقول إيه؟ بيقول أجود أوقات الحفظ في السحر بالأسحار. طيب والبحث الأبكار في البكور. طيب وللتأليف وسط النهار. طيب وللمراجعة بالليل.
مش هينام كده
من هذا. نعم
مش هينام كده،
لا إن شاء الله ينام، ينام بين ذلك إن شاء الله. وينبغي أن تراعي أخي الحبيب الحفظ بانتظام، وينبغي أن تركز النظر على الآيات وانت بتحفظ بقى عشان تتذكى. احنا عايزين نتذكى بحفظ القرآن ونتربى مع القرآن ونستفيد من الآيات ونعيش مع الآيات ندخل في عمق المعاني وإحنا بنحفظ وإحنا بنقرأ القرآن. ركز على الآية، عينك على الآية، شبع عينيك من كلام رب العزة جل جلاله لتنطبع هذه الكلمات في ذهنك وفي قلبك، ثم اعتمد في الحفظ على طبعة واحدة، طبعة السعودية ماشي، طبعة الشمرلي ماشي، طبعة المصرية، طبعة الأزهر ماشي، المهم أنها تبقى طبعة واحدة تحملها هي في جيبك. حافظ على عينيك وأذنك ولسانك، عينك ودانك لسانك، حافظ على الثلاثة دول. ليه الثلاثة دول بالذات؟ لأن هذه الثلاثة العلماء بيسموها المصبات الثلاثية للقلب والذاكرة. الله. المصبات الثلاثية للقلب والذاكرة، عينك، قلبك، لسانك، حافظ عليهم من الفواحش، حافظ عليهم من الذنوب، على عينيك، على لسانك، على ودانك، لأن الثلاثة دول بيأثروا على القلب وبيأثروا على الذاكرة. ثم مصحفك في جيبك، احمل مصحفك في جيبك لا تتركه وقت الفراغ، وقت مواصلات، قاعد في العمل وما فيش شغل ولا حاجة، مصحفي في جيبي، أطلع وأقرأ وردي، أطلع وأحفظ الورد بتاعي. صحح القراءة على شيخ، لازم حفظ قرآن يعني شيخ أعود تحت رجليه وتربى ويعلمني ويسمعني ويسمع مني ويلقني ويصحح لي. والأصل في العلم هو التلقي من الشيوخ سامعا للنطق، وشيخك الصالح ذو الشمائل لا بدعا يحمل أو غوائل. يعني لو لقيت شيخ صالح زي سيدنا الشيخ صالح كده وليس عنده بدع وسليم العقيدة وليس عنده غوائل في صدره طاهر القلب، فعليك به، عض عليه وبالجلوس تحت يديه. والأصل في العلم هو التلقي من الشيوخ سامعا للنطق، وشيخك الصالح ذو الشمائل لا بدعا يحمل أو غوائل. الشيخ الصالح ده يضبط لك حركات الجوارح قبل حركات اللسان. حركات اللسان مهمة جدا في الضبط علشان تحفظ، ما تحفظش غلط، لأنك لو حفظت غلط سيثبت هذا الحفظ خطأ في صفحة الذهن وفي صفحة القلب. مثلا مثال قول الله عز وجل: فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. ممكن واحد يحفظها مع نفسه من غير شيخ؟ خالدين فيها. مثلا قول الله عز وجل في سورة يونس: أما لا يهدي إلا أن يهدى. ممكن واحد يحفظها مع نفسه من غير شيخ؟ أما لا يهدي إلا أن يهدى، وهي أما لا يهدي إلا أن يهدى. فمهمة الشيخ إنه صحح الحركات. ويا سلام بقى لو شيخ رباني بيربي، رباني شيخ صالح مربي، حينئذ يضبط لك حركات القلب، حركات الجوارح مع حركات اللسان. ثم مهمة برضو كمان علشان نحفظ، نصيحة مهمة إن شاء الله، التكرار يتعلم منه الأبرار. التكرار الصوتي، إن أنا وأنا قاعد بكرر مع نفسي مرة واثنين وثلاثة واربعة، العلماء بيقولوا من 6 لـ7 مرات، أو ما أنا كده إن شاء الله بإذن الله لا أنسى ويبقى صعب النسيان، وبالمراجعة البسيطة يسهل حينئذ أن أسترجع ما حفظته إن شاء الله. ثم استعمل أكبر الحواس، عينيك في الآيات، شبع عينيك من الآيات من كلام الله عز وجل، اقرأ بلسانك، يبقى لسانك اشتغل مع عينيك، علي صوتك سنة صغيرة ودانك تسمع، يبقى كده احنا شغلنا كمان حاسة السمع. وإيه كمان؟ إيدك بقى بالكتابة. زمان يا سيدنا كانوا يقول لك إيه؟ في لوح،
لوحة لسه
تكتب بقى على اللوح بالقلم بالريشة، المهم إن إيه؟ إنك أنت تكتب. تشغيل الحواس ده أكتر من حاسة، ده بيعينك على إنك أنت تحفظ وما تنساش. فشغل أكتر من حاسة، عينك، سمعك، لسانك، إيدك. ثم المراجعة، لازم اراجع بقى اللي انا بحفظه اول باول، مش احفظ 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 وما براجعش، الاقي نفسي بعد جزء 2 3 نسيت اللي انا بداته. المراجعه، خلصنا القران كله لازم برضو اراجع، ما اكبرش بقى على المراجعه، لا، لازم اؤكد على انه ينبغي ان تراجع. ومن هدي السلف التسديس او التسبيع، يعني ايه؟ نقسم القران على 6 أو على 7، اسمع البيت ده واحفظه معايا: بقر، عقود، يونس، سبحان، الشعراء، يقطين، قاف بانا. تاني كمان مرة: صل على النبي محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بقر عقود يونس سبحان الشعراء يقطين قاف بانا. نترجم ويصلوا على النبي
صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد وآله. زيد النبي صلى
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وآله وسلم. كمان زيد النبي صلى اللهم صل وسلم وبارك عليه. بقر عقود يعني أول يوم أخذ من البقرة لحد عقود العقود اللي هي المائدة. بقر عقود يونس تاني يوم من المائدة ليونس. سبحانه من يونس للإسراء. الشعراء من الإسراء للشعراء. يقطين من الشعراء إلى يقطين اللي هي الصفات. قاف من الصفات لقاف ثم من قاف إلى الناس. كم كده؟ على ست. بقر عقود يونس سبحانه الشعراء يقطين قاف بانا. لازم المراجعة لازم المراجعة. النبي اللي قال لنا كده قال لنا ايه؟ تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. كانوا زمان يا سيدنا يقولوا لنا ايه في الكتاب؟ الشيخ يقول هتسيبه يوم يسيبك أسبوع، تسيبه أسبوع يسيبك شهر، هتسيبه شهر يسيبك سنة، تسيبه سنة يسيبك على طول. النبي وجدت له رواية جميلة جدا في نفس هذا المعنى، يعني هذا الكلام له أصل. قال النبي إنما صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت، وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل ذكره
الله،
وإذا لم يقم به نسيه.
سبحان
ده بقى
الله.
دي بقى الحتة دي هي التربية بالقرآن،
بالقرآن.
التزكية بالقرآن.
حفظ
إذا قام قم به. الآيتين اللي انت حفظهم النهاردة قم بهم الليل النهاردة،
قم اتمتع بيهم
واتمتع واشبع وشبع قلبك وعدهم على نفسك لحد لما تحس بيهم. وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل. صاحب قرآن يبقى لازم يقرأ القرآن ده بالليل. فقرأه بالليل ذكره، يبقى مش هينساه. ممكن برضو يبقى المعنى ذكره أي القرآن عند الله. ذكره وإذا لم يقم به نسيه. اللهم ذكرنا بالقرآن وذكرنا بك فلا ننساك أبدا برحمتك أرحم الراحمين.
جزاك الله خيرا. أحسن الله عليكم. القرآن هي متعة كل رباني، كل رباني تجد له حالا مع القرآن. هقول لكم قصتين على سريعا. القصة الأولى تؤكد الكلام اللي الشيخ قاله التكرار. حدثني شيخي فضيلة الشيخ حامد البخاري أن أحد الحفاظ من دولة موريتانيا كان راعي غنم، هو صغير فما كانش فاضي يروح الكتاب الصبح، الصبح بعد الفجر يروح الكتاب لغاية العصر، فما كانش فاضي يروح. فخرج بيرعى الغنم مرة فسمع من وراء بيت واحدة بتقول لابنها روح الكتاب ولا أنت عاوز تبقى يعني عفوا على اللفظ حمار زي فلان. فزعل قال إيه ده، بيطوع القرية يتنظروا بي يعني انا اوحش واحد في القريه بقى، اوعى عاوز تبقى زي فلان. فذهب لشيخ القريه وقال اريد ان احفظ القران. فقال ما لك به طاقه، انت رجل مشغول وتسعى على رزقك فانت مش فاضي. فقال له لا حفظني ولو كل يوم ايه. فكان الشيخ يروح للشيخ بعد الفجر يقرئه ايه، يكررها له 10 12 مره لغايه ما ينطقها صح، ويمشي طول النهار يكرر في الايه دي. مثلا ايه، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ماشي طول النهار. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، بيرعى الغنم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، بيأكل الغنم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، طالع النخلة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طول النهار يكرر الآية. ثاني يوم يروح سمع الشيخ الآية ويأخذ آية واحدة جديدة، آية واحدة يكرر فيها. كان بقى مش ولا 7 ولا 70، طول النهار ما روش غير القصة دي، هو قاعد بيشتغل بإيده وبقه ده ذكره.
التكرار مهم.
يكرر تكرار. قال فلما بلغ 90 جمعوا له حفاظ القرية. الراجل بقى ختم القرآن كله بالطريقة دي. أي وصل 90 سنة، 90 سنة ده يختلط عليه الأمر. فنسي وصل 90 جمعوا له قراء القرية قعدوا معاه اختبروا في القرآن. قعدوا يختبروا لم يخطئ خطأ واحدا. ثم قال لهم أنتهيتم؟ قالوا نعم. قال والله لو شئتم أن أقرأ لكم، إن كان يعني يجوز أن أقرأ لكم القرآن آية آية من آخره لأوله، يعني ولم يكن له كفوا أحد، لم يد ولم يولد، الله من آخره لأوله، ولا أخطئ خطأ واحدا لقرأت لكم. من شدة التكرار لا ينسى أبدا لغاية وصل 90 سنة. القصة بقى الثانية اللي هي حال العلماء دائما مع القرآن. مشايخنا كلهم أحسبهم على خير وأن زكى الله أحدا، واللي أنا شفته بعيني فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب جزاه الله خيرا، ولعلكم رأيتم ذلك في كل أغلب دروس حلقات تلفزيون أو دروسه في المساجد. حريص أنا تعلمت منه الحتة دي، وكلهم فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان وغيره من المشايخ كلهم لابد أن يكون لهم حال مع القرآن. اللي أنا شفته بعيني بقى أنه لا يجلس مجلسا إلا ويتمنى ويحب أن يقرأ له قارئ القرآن. حتى في الصلاة في الإمامة يحب يقدم واحد له صوت حسن وطريقة جيدة يقول له يا ابني أنا عاوزك تفهم أنت بتقرأ إيه، مش ما تقرأش بسرعة ولا تقرأ كتير، اقرأ بفهم. وصليت وراه، لما صليت وراه يحسسك بمعنى الآية كلمة كلمة،
يعيشك مع الآية.
وهو راكب العربية يعني هو قاعد مع الناس يجيب القراء، يتصل بفلان القارئ وفلان القارئ يجي يقعدوا معاه يقرأ القرآن، الشيخ معاذ ابنه يقعد معاه يقرأ القرآن، الشيخ علاء فلان من الناس يركب العربية مع اسطوانات على طول، هات لي اسطوانة الشيخ الكلباني، اسطوانة الشيخ المنشاوي. الشيخ المنشاوي وأثره أثر سماع القرآن في تزكية القلوب
ما شاء الله.
ما أمتع القرآن،
ما أمتع القرآن.
الحلقة أوشكت على الانتهاء، ونريد في نهايتها بعد يعني احنا كنا في فروع العلم كتير وكنا ناويين نتكلم عن كل فرع، لكن النهاردة قدر الله ان فرع القرآن، والقرآن هو أصل الأصول. كيف نتزكى بالقرآن؟ فضلت الشيخ الأربع حاجات: نحفظ القرآن، قراءة، ختمة قراءة، وختمة فهم، وختمة
تدبر،
تدبر، وختمة حفظ، وعاوزين ختمة سماع. اسمع كده القرآن كده من قارئ تحبه. والشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في قول الله تعالى في سورة قاف: إن في ذلك ما سبق من المواعظ، في سورة قاف، لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال الأولى واحد قلبه سليم، فأول ما يسمع القرآن يتعظ به. طب الثاني قلبه لسه في خلل شوية، أسأل الله أن يطهر قلوبنا أجمعين، يعمل إيه؟ أو ألقى السمع وهو شهيد. ركز بقى، شغل القرآن، اقفل النور، بس ما تنامش، اقفل النور واسمع كده. مثلا أنا لما حس بقسوة قلبي كده واسمع حفلة مثلا من حفلات الشيخ المنشاوي أو أحد المشايخ، والله أجد لها أثرا في قلبي عجيب. يسمع بقى، اسمع كده ختمة لمن كان له قلب، أو خلاص ما القلب لسه فيه عاوز يطهر، يبقى الثانية بقى: أو ألقى السمع وهو شهيد. ألقى السمع يعني مركز في السماع، وشهيد مركز فيما يقرأ. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها، وأن يجعلنا ممن يتعلمون العلم فيزكون به ويطهرون فيعيشون في الدنيا مطمئنين آمنين راض عنهم ربهم، ثم في الآخرة يحشرون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. تابعونا على مدرسة الربانية، موقع قناة الرحمة، الحلقات بتنزل في موقع قناة الرحمة، صفحة الفيسبوك في قناة الرحمة، صفحة الفيسبوك في اسمها مدرسة الربانية على الفيسبوك، وصفحة اليوتيوب باسم برضو مدرسة الربانية لمتابعة الحلقات. ثم بإذن الله انتظروا مدرسة الربانية على أرض الواقع قريبا إن شاء الله. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، ولا تنسوا جميع العاملين من أهل قناة الرحمة والمصورين وإخواننا في الإخراج وكل من ساهم في إعداد هذه الحلقات ونشرها، بأن يتقبل الله منهم العمل وأن يجزيهم خير الجزاء وأن يعلي قدرهم في الدنيا والآخرة. نحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.